بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وافتح اللهم علينا بمعرفة العلم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقي حديثان في نهاية باب فضل العلم لم يتسن لنا شرحهما في الدرس الأخير. الأول منهما ما يرويه أبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريحها، كناية عن أنه بعيد عنها، لم يراها ولن يدخلها. الحديث الثاني متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث كما قلنا متفق عليه. الإمام النووي ذكر لنا أحاديث كثيرة في فضل العلم وثواب المشتغل بالعلم، وكيف أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لكنه ختم هذا الباب بما يخيف، فذكر لنا هذين الحديثين. الحديث الذي قبله والذي شرحناه من قبل أيضا أوضح لنا أن الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل بهم لا بد أن يتحمل مسؤولية النعمة التي متعه الله بها، والمسؤولية شاقة، فإن لم يتحملها يعني لم يكن وفيا بهذه النعمة فبلاء العلم أشد من ثوابه، ومصيبة الإنسان المتعلم أجل وأخطر من النعمة التي متعه الله عز وجل بها. ختم الإمام النووي بهذين الحديثين ليبين لنا الكوابح التي ينبغي أن يمسك بها الإنسان عندما يتعامل مع هذه النعمة التي متعه الله عز وجل بها. الحديث الأول يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، علم العقيدة، الإيمان بالله، علم الكتاب، علم القرآن، علم السنة، الفقه، نحو ذلك، لكنه تعلمه ليصيب به عرضا من الدنيا. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، العرض نعم، عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة، لم يجد رائحة الجنة، كناية عن أنه لم يدخلها ولسوف يكون بعيدا عنها ولسوف يكون يارسا منها، تقول فلان من الناس لم يجد رائحة وطنه. طبعا الوطن ليست له رائحة، لكنها كلاه عن أن هذا الإنسان سيكون مبعدا ولن يتمتع ولن تتمتع عيناه برؤية وطنه ومسقط رأسه. يا أخوانا الأولاد أنتم مسؤولين عنهم، ما من بيت الولد كل وقت رايح جاي رايح جاي، من نطلع بالله الاخوان نصف المسؤولين به، فهذا الولد ابني خليه حر يبكي، ما يصير هيك، والا لازم الى باكم. نحن بالله قد نستعظم هذا العقاب. رجل من الناس تعلم الشريعه، تعلم علوم الايمان بالله عز وجل، نعم، لماذا كبرت جريرته عندما جعل علمه متجها الى عرض الدنيا، عندما جعل علمه بالدين مطيه برغائبه؟ لماذا كانت جريرته كبيره بهذا الشكل بحيث لا يدخل الجنة قط ولا يجد ريحة؟ هذا دليل على أنه يموت على غير الإيمان، لأن الإنسان الذي يموت على الإيمان وإن عذب في النار ردحا من الزمن لا بد أن يعود إلى رحمة الله وغفرانه. لكن هذا الإنسان مقتضى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة قط. ترى هل يساوي يعني الاثم هذا العقاب؟ نعم يساوي، لكن الامر يحتاج الى تامل ودراسه. انا والعياذ بالله اذا كلام الله عز وجل بهذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلمت علما من علوم الدين مما يتقرب به الى الله، تعلمت الشريعة، تعلمت علوم القرآن، تعلمت السنة، تعلمت رواية الحديث، تعلمت دلائل وحدانية الله ووجود الله عز وجل، لكن كان همي من هذه العلوم التي تعلمتها أن أجمع المال، أن أبني لنفسي مكانة، أن آخذ جوائز، أن أبني لنفسي شهرة في الأوساط. عندما يكون هذا هدفي من علوم الشريعة التي درستها وتعلمتها، ما النتيجة التي سأصل إليها؟ عندئذ لن أكون أمينا على هذه العلوم الشرعية، لاحظ، لن أكون أمينا قط. أنا سخرت علم الإيمان بالله، العلم بكتاب الله عز وجل، علوم السنة، سخرت ذلك لرغائب الدنيا، من وظيفة، من جمع مال، من شهرة، من إلى آخره، ما هو ذلك؟ طيب، ستدعون الحاجة إلى أن يغير، إلى أن أتلاعب بالدين، إلى أن أستبدل بالباطل الحق وبالحق الباطل، شيء طبيعي. لأنني عندما جعلت الدين مسخرا لرغائب الدنيوية، الناس الذين من حولي والذين لا يبالون بالدين قط، والذين ربما يحقدون على الإسلام وعلومه وشرائعه ولا يقيمون وزنا له، يساومون على مال أتقاضاه، على وظيفة أتبوأها، على مركز أناله، لكن بشرط أن أفتي لهم بكذا وكذا وكذا. سأفعل أم لا أفعل؟ طبعا ما دام قصدي فيما قد تعلمته من علوم الدين وشرائعه المال، الوظائف، الشهرة، المكان، سأفعل، طبعا سأفعل، لأنني إنما أستخدم وأستثمر علوم الشريعة لتجاراتي ولأهدافي الدنيوية، فمرحبا بالتغيير والتبديل إذا طلب مني ذلك. يطلب مني الساسة والقادة الذين يرون أن الإسلام عبء على مجتمعاتهم والشرائع الإسلامية ثقيلة فيما يتعلق بمجتمعاتهم وظروفهم والحضارة والتيارات الاجتماعية المعاصرة. طبعا ورأى هؤلاء الساسة أو القادة أنني إنما حملت أعباء الشريعة من أجل المال من أجل الوظائف. إذن المسألة أصبحت بسيطة وهؤلاء أذكياء رأسا يجاملونني ورأسا يعطونني الوظائف العالية والثانية ويعطونني بالمال ثم يرسلون إلي من يسألونني. اليوم مطلوب مني أن أفتي أن الربا لم يعد محرما لأن العجلة الاقتصادية لا يمكن أن تتطور وأن تدور إلا عن طريق الفوائد الربوية. شبكة المعاملات الربوية شبكة كبيرة مرتبطة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى الجنوب، فلا بد من أن نخضع لهذه الشبكة ولا بد أن نسير مع التيار ولا بد أن نفتي بالربا. أن نأكل الربا شيء وأن نفتي بيمنا وحلال شيء آخر. طيب تفهم لماذا؟ لأنني عندما تعلمت الدين لم أتعلمه لأكون حارسا عليه أو حارسا له، تعلمته من أجل أن أجعله مطية ذليلا لوظيفة لمركز لشهرة لمال لثروة لنحو ذلك. وهي دي الثروة جاءتني وطلب مني أن أغير وأبدل سأغير بدل. في اليوم الثاني قيل لي أن هنالك أحكام في الشريعة الإسلامية أكل الدهر عليها وشرب، ونحن نعيش في عصر الحداثة ولا بد أن نجاري الركب وأن نجاري الحضارة الحديثة. إذن ينبغي أن نغض النظر عن أحكام الحدود التي شرعها الله عز وجل، وينبغي أن تصدر لنا فتوى تقول لم يعد قطع يد السارق ولم يعد جلد الزاني ولم يعد جلد شارب الخمرة مطلوبا في هذا العصر لأن ذلك الزمن مضى بكل ظروفه وأحواله ونحن نعيش اليوم في عصر آخر عصر الحداثة. ينزل أم لا ينفذ فينفذ. قطعا ما دمت تعلمت الدين من أجل الدنيا، الدنيا هي السيد فقط أصبح الدين خادم في وضعي في قصدي. هذا هكذا تعلمت الدين للدنيا، أيهما السيد وأيهما الخادم؟ إذا في قراري الدنيا هي السيد والدين هو الخادم. فإذا طلبت مني الدنيا أن أغير حكم الله أغير، وهذا ما يجري اليوم على قدم الوثاق وهذا ما ترونه عن قرب أو تسمعونه عن بعد. نعم طيب عندما أفعل هذا ما هي الجريمة التي وقعت فيها؟ بالأمس كانت جريمتي صغيرة، تعلمت الشريعة لكن للدنيا، الجريمة بحد ذاتها ضمن ذلك الوقت جريمة، يعني جريمة صغيرة، لكن هذه الجريمة الصغيرة جرتني إلى جريمة كبيرة جدا، غيرت دين الله عز وجل. طيب أنا أعلم أن الربا حرام، وأنا أعلم أن حرمة الربا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، والآيات التي يحرم الله فيها الربا صريحة واضحة لا مجال فيها للتأويل. عندما أصلي أنا الذي أعلم أن الربا حرام، لأن الربا اليوم يمنعك حراما، وأن هذه القروض كلها قروض إنتاجية إلى آخر ما تسمعون. نعم أنا ماذا صنعت؟ ارتكبت جريمة جرتني إلى الكفر، لأنني أنكرت أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وغدا سأنكر أمرا آخر معلوما من الدين بالضرورة. غدا سيقولون لي أصدر لنا فتوى أن المرأة إذا خرجت من بيتها لا عليها أن تخرج حاصرة، ولا يجب عليها أن تتحجب. إن أنت أفتيت بهذا تبوأت مركبا من أعظم المراكب، استلمت مبلغ ما من المال لم يستلمه أحد، فأفعل أفتي بما أعلم أنه محرم. الجاهل لا يتحمل الوزر الذي أتحمله، أنا أتحمل وزرا كبيرا. هذه الأمور عندما تتكاثر تنقلني من الإسلام إلى الكفر، ومن ثم فإن هذا الإنسان يموت على غير الإسلام. ومن هنا صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يجد عرف الجنة، أي لم يجد ريحا. لو مات مسلم سيجد ريحا ولسوف يدخلها حتى ولو رقي قبل ذلك، لكن هذا الإنسان يكفر وإن تظاهر بالدين وإن أرخى لحية وإن صلى أمام الناس. وكم من إنسان يمارس مظاهر التدين من أجل أن يخفي تحت هذه المظاهر زندقته وفسوقه بل كفره أيضا. نعم، هذا سبب في أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإنسان الذي تعلم علما من علوم الشريعة وابتغى بهذا العلم عرضا من أعراض الدنيا توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان بهذا العقاب الذي سيناله. وعندما ننظر إلى تطبيق هذا الكلام الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ونرمي بأبصارنا إلى الدنيا التي من حولنا نجد ما يجسد هذا الكلام تماما. مصيبة أخرى نعم تبين مدى جفانة هذه الجميلة هي التالي. الآن وجد جاهل غير معروف بأي التزام بالدين، وغير معروف بأنه متخصص بالشريعة، جاهل في السوق يعرف بما لا يعرف، وأخذ يحرم الحلال ويحلل الحرام، ليس فيه من يخدع به لأنهم سينظرون إليه ويعرفون أنه جاهل، أولاً سوف يلقى كلامه عرض الحائط. لكن عندما يأتي إنسان مسلم عرف بين الناس أنه عالم وأنه متخصص وأنه خبير بشؤون الدين لا أكثر من هذا، ربما ظهر أمام الناس أنه إنسان خاشع ملتزم بأوامر الله أخاف الله، ثم إني أتلاعب بالدين، آلاف الناس يخدعون بكلامي لأنهم مساكين لا يعرفون الغيب. أما لهم أن يعرفوا أن المنافق أن الدجال أن المؤكد نسان لهم. ومن هنا فجريرة من ناحية أخرى تكبر وتكبر ثم تكبر إلى أن يكون عقاب هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان في الناس اليوم من يقول لي فلان من العلماء أشكر، طيب أليس عالما؟ أليس فتواه صحيحة؟ لاحظ طبعا يعني بحسب الله هو معذور لأنه إنسان مسلم سمعه يقول هذا حلال، قال إذا هذا حلال. وربما لن يعاقب الله هذا الإنسان غدا يوم القيامة، لكن يعاقب من؟ يعاقب ذلك العالم الذي تحمل وزر هؤلاء الناس. نعم، الذي تحمل وزر هؤلاء الناس. فلان من العلماء رحل الآن إلى رحمة الله عز وجل إن شاء الله. أفتى عندما كان حيا بحرمة تعدد الزوجات، هذا انتهى أمره. أفتى بأن مثل 4% من الفائدة بضوء لا بأس، 4-5% ولا لا بأس. نعم. أفتى بأمور كثيرة في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق. كل من منه فأفتى. تبوى مركز كبير في بلدته. نعم. قيمة لهذه الفتاوى. طيب. افرض أن هذا الإنسان في آخر حياته وقد شم هذا الرجل، شم بمعنى الكلمة، وبقي على فراشه مدة طويلة من الزمن. افرض انه طبعا في هذه الحالة ماذا عسى ان تفيده الدنيا؟ الدنيا ذهبت وهو يعاني الان من الام الموت، وغدا سيجد نفسه امام الله عز وجل. افرض انه ندم وتألم وتاب عن فتواه، لكن فتواه صارت فيها الركبان، صارت مشرقة ومغربة، كتبه منشورة هنا وهنا وهناك، والناس يأخذون فتواه على أنه شيخ جليل يتبوى مركز كبير جدا إسلامي. طيب، إذا يعني الجريمة مستمرة، العقاب مستمر من كل ما خدع بفتواه زيد من الناس. نعم، في الحياة ينال هذا الإنسان في قبره عقابا. فمن أجل هذا بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مدى جريرة هذا الإنسان، وهذا ما يسمى بعالم السوء. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يقول الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء: زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. كلام جميل. زيادة العلم في الرجل السوء، الرجل الذي جعل دينه مطية للدنيا، يعني ضحى بدينه في سبيل الدنيا، رجل سوء. زيادة العلم عند هذا الإنسان يزيده سوءا. طبعا مثل الحنظل، الحنظل عبارة عن نبت يثمر يعني ما يشبه البرتقالة، بحجم أصغر قليلا لكنه مر شديد المرارة. يقول اسمه حنظل، كلما ازداد ريا ازدادت ثمراته مرارة، وهذا أيضا بهذا الشكل. نعم. الحديث الثاني هو الحديث المتفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغيرهم فضلوا واضلوا. ورد في الصحيح ان من اشراط الساعه ان ينتزع العلم، يعني يقل العلم بكتاب الله بالدين بالاسلام، ثم يقل ثم يقل ثم يقل الى ان يعني تصبح الدنيا وكانها دارا نعم أطفئت فيه السرج، فعادت مرافق الدار كلها مظلمين، هكذا تصبح الدنيا. لكن قد يظن الإنسان منا أن السبيل إلى ذلك أن ينتزع الله العلم من صدور العلماء، يعني واحد عالم يبيت في داره عالم يسمع وقد نسي العلوم. ربما ظن بعضنا أن معنى انتزاع الباري العلم من المجتمع قبيل قيام الساعة يكون بهذه الطريقة، لا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أن لا، ليست هذه هي الطريقة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني يكون الواحد عالم يوم غدا يخرج إلى الناس وقد نسي كل شيء، لا، ليس الأمر هكذا. إذا كيف؟ قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يقبض الله العلماء يرحلون من هذه الدنيا واحدا إلى آخر، وكلما رحل واحدا لم يخلف واحد في مكانه. يرحل العالم مفروض حسب الظروف الطبيعية المجتمع المسلم أن يكون بذلك في ذلك المجتمع من يحل محله. لا، عند قدم الساعة نعم من أشرافها أن يقل العلم ثم يقل ثم يقل، لكن كيف يقل؟ يموت العالم ولا يخلفه عالم آخر، يموت العالم الثاني لا يخلفه عالم آخر، يموت العالم الآخر لا يخلفه عالم، وهكذا يتناقص العلماء ولا يتأتى في هذا المستوى من يخلف أولئك العلماء الراحلين. نعم، الواقع نحن واقعنا هكذا اليوم. نعم، لو أننا تأملنا وعدنا بأخيلتنا إلى ما قبل 50 عاما لرأينا في مصر علماء أجلاء، علماء يعني أجلاء في علومهم وأجلاء في التزامهم بأوامر الله سبحانه وتعالى. لكن انظر اليوم تجد أن كل أولئك العلماء رحلوا، من الذي يعني حل محلهم؟ حلت محلهم صور موجودة، حلت محلهم مظاهر، العلائم موجودة والجبد أيضا موجودة وربما اللحى موجودة، لا مظاهر، لكن العلم غاب. هذا واقع نراه. نعم، يعني المراكز ذات الآن موجودة والمظاهر موجودة، لكن يصدق على هذا الواقع ما قاله الشاعر: خلت الديار فصدت غير مصوري، ومن البلاء تفردي بسدس. خلت الديار فصدت غير مصوري، يعني صدت بدون حق، صودون الناس أطول المركز بدون حق، ومن البلاء تفردي بسدس. لسان حال مجتمعاتنا اليوم ينشد هذا الكلام. نعم، أيضا بلدتنا دمشق هكذا. تصور العلماء الذين كانوا قبل 30 أو 40 أو 50 عاما، تجد دمشق كانت مشهورة بعلمائها الأفضال، علماء بكل معنى الكلمة، وعلماء ملتزمين، علماء يضحون بالدنيا كلها في سبيل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. نعرفهم رحلوا، من هم الذين حلوا محلهم؟ الصور موجودة، المظاهر قد تكون موجودة، ولكن ذاك من المظاهر. أين هو المظلوم؟ لا يوجد مظلوم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن نقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يقع علما يتناقص العلماء ويتناقصون ويتناقصون فلا يبقى عالم. تبقى صور العلماء، تبقى صور العلماء، لكن لا يبقى عالم حقيقي. ومرة أخرى أقول لكم، نحن نسير في هذا المنعطف، وعما قريب سنجد أن العلم قد ارتفع، صور ومظاهر العلم موجودة، لكن مظاهر لا مضمون فيها، مظاهر لا موضوع فيها بشكل من الأشكال. ما الذي يحصل عندئذ؟ نعم، حتى إذا لم يتعلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا للعلم فضلوا أضلوا. الناس تظل عواطفها بهم، يظل الناس من يحبون الدين ويحبون أن يلتزموا به فيبحثون عن الحلال والحرام، ماذا يصنعون؟ يركنون إلى المظاهر والصور، يركنون إلى المظاهر، مظاهر تنم عن علم، وهذا معنى قول رسول الله: اتخذوا رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا. هذا ما يحصل اليوم، هؤلاء أصحاب هذه الرؤوس الجاهلة يفتون بغيرهم، طبعا يتبورون مراكز وهم ليسوا اهلا لها، فيفتون بغير علم، يحلون الحرام يحرمون الحلال، يبطلون الحق ويحقون الباطل، يفعلون ما يطيب لهم. العلم غير موجود والهدف اللي هو مرضاة الله عز وجل غائب والدنيا هي المهيمنة، هذا ما يجريه جيدا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا أعلم أيها الإخوة، وقد كنت في دمشق شيء اسمه رابطة العلماء، رابطة العلماء، وفترة من الفترات تتظاهر بالعلم ويجمع من حوله الناس ويتكلم في القرآن بدون علم ويتكلم في الأحكام بدون علم، يخلط ويدجل على الناس. أتي بهذا الإنسان، كانت لهذه الرابطة سطوته، وكانت لهذه الرابطة كان لهذه الرابطة مركزها. نعم، أتي بهذا الإنسان ووضع في مجلس كان فيه طائفة كبيرة من أساتذة هؤلاء العلماء، وقال له سنمتحنك فيما تجلس مع الناس فيه من فتوى وتعليم الدين. فسألوه طبعا، تبين أنه جاهل وأنه إنسان مدجل، فطرد من عمله وألجأت الدولة إلى أن تخضع لقرار رابطة العلماء. كانت الدولة آنذاك تتقرب إلى رابطة، وكانت الدولة آنذاك تتحبب إليها، نعم، لأنها كانت ذات فطر، وكانت مشاعر الناس كلها مرتبطة بهذه الرابطة. سبب أن هذه الرابطة بعد كانت مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وكثيرا منهم مظنة ولاية في الواقع. لاحظوا، لم يعد يستطيع هذا الإنسان أن يفتح فمه، ولم يعد يستطيع أن يجلس مجلسه وهذا أمام العوام ليكذب عليهم وليدجل وليعني يجعل لنفسه هذا شكل من الأشكال. كان آنذاك هؤلاء العلماء موجودين، رحلوا واحدا إثر آخر إثر آخر إثر آخر. نظرنا فوجدنا أن المجتمع خلى من أولئك الأساطين، من أولئك العلماء الصالحين. ولم يخلفهم من يحل محلهم بشكل من الأشكال. أين هي رابطة العلماء؟ كثير من الشباب لم يسمعوا باسمها قط، ولكن الشيوخ الموجودين في هذه البلدة يعلمون أن هنالك عادة ساعدت هذه المدينة لأنها كانت تعيش تحت مظلة رابطة اسمها رابطة العلماء. وكان الحكام والقادة نعم يتعلمون منها، وكانت العوام تصدر من أولئك من تلك الرابطة إلى القادة يوجهونهم إلى الخير ويبعدونهم عن الشر، طبعا بأسلوب حكيم وبلطف وبدون يعني إساءة. نعم نعم، يعني ما كان القصد أن يظهر أولئك العلماء أنهم يقفون في وجه الدولة كما يعني يفعل بعض الناس اليوم، هذا الكلام من قليل تفكيل العضلات، لا 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 أبدا. نعم، وربما كانوا سرا وبوسائل خفية ينصحون الحاكم، ينصحون الدولة، فسرعان ما تقبل النصائح وتطبق. نعم، خلف من بعدهم خلف. نحن لا نقول ان هذا الذي توعد به رسول الله تماما يقع، لكننا نحن في الطريق، لا تزال بقية موجودة. لكن قارن بين هذه البقية الموجودة اليوم في دمشقنا او في سوريا كلها وبين ما كان موجودا قبل 50 عاما، تجد فارقا كبيرا جدا. في ذلك العهد لم يكن يستطيع واحد لا علاقة له بالدين أن يجلس مجلس الحديث عن الإسلام وأن يؤلف كلاما في القرآن أو أن يؤلف كلاما في الدين وما إلى ذلك، وهو غير مؤهل. مستحيل أن يوجد إنسان بهذا الشكل. مهمة رابطة العلماء ان تسكت هؤلاء اللعانة الدجاجلة. وكانت الدولة تنفذ ما يقرره هؤلاء العلماء. لكن اليوم اصبح الدين كالان مباحا، اصبحت علوم الاسلام عبارة عما يشبه بستان كانت له سياج، هدم هذا السياج كله، كانت له ابواب منصبة، نعم خلعت هذه الابواب كلها، اصبحت هذه البساتين او هذه الواحة باشجارها وثمارها وكل ما فيها عبارة عن كلام مباح، نعم يدخله الغادي والرائح، كل واحد ابدا ليس هنالك حرج على من يريد ان يدخل ليتسلى ليهدم ليخلط الحق بالباطل في الدين ليفعل ما يروح له لينال رتبه، نعم ليس هنالك من يقول له لمن ابدا. الا تلاحظون هذا؟ ليذهب كل واحد منكم الى اي مكتب من المكاتب سيجد ثلث، لا اقول نصف ربما كان نصف ايضا، ثلث الكتب التي ولفت في الاسلام الفها اناس بخلاء على الاسلام، ابدا لا علاقه لهم بالاسلام، ولم يدرسوا الاسلام ولم يتخصصوا به بشكل من الاشكال، نعم لكن لسبب من الاسباب تسليه من اجل الوصول الى مركز، من اجل الوصول الى مال، الى مغنم، الى رتبه، من اجل ان ينفذ مهمه كلف بها التهديم، ان يلبس على الناس الحق بالباطل، وما اكثر الاهداف، راسا يدخل ولا يجد من يقول له قف ابدا. بالامس قبل 50 عاما في ظل وجود رابطه العلماء هذا الامر لم يكن ممكنا ابدا بشكل من الاشكال، كانت الدنيا تقوم وتقعد، في حين اننا ننظر فنجد كل العلوم الاخرى عليها حراس لها ضوابط. هل يستطيع انسان لم يدرس الطب اصبح متقاعد يريد ان يتسلى بشيء فاراد ان يتسلى بعلوم الطب واخذ يؤلف الطب ويتحدث في الناس عن الطب، هل يستطيع ان يفعل ذلك؟ خلال 24 ساعة نقابة الأطباء تجربه ويراقبه قد دعوا عليه. هل يستطيع إنسان لم يدرس الهندسة أن يتحدث في هذا الفن وأن يكتب فيه وأن يحدث الناس عنه وهو لم يدرسه ولا يحمل إجازة اختصاص في هذا الفن بشكل مشكل؟ هل يتأتى له؟ لا يتأتى إطلاقا بشكل مشكل. التاريخ لو أن الإنسان أخذ يعبث يعلم التاريخ القديم ووقت فيها رأسا يجرم ويعاقب، أي علم من العلوم الأخرى الدنيوية لا يستطيع أحد أن يمارسه بدون مؤهلات في حراس. إلا الدين الإسلامي يبتل أصبح كلاما مباحا، نعم. وقلت لكم بالأمس القريب جاء إنسان إلى مكتب يحمل كتابا ضخما وجلس وضع الكتاب امامي وقال لي انا الفت هذا الكتاب في الدين في امور تتعلق بالعقيده وما الى ذلك، قلت له ما المؤهلات التي تحملها؟ قال الدين لا يحتاج الى مؤهلات، كل مسلم يستطيع ان يكتب وان يقول. طيب ماذا كتبت؟ واذا به رجل مخرب، نعم من اساطين المخربين، جاء يعبث بالدين، ألف، وجد من طبع له وقدم كتابه للإعلام، أخذ الكتاب الموافقة بكل معنى الكلمة، وجاء ليعلمني وليقول لي تعالى هذا هو الدين وهكذا، نعم، طبعا أغلقت في حقه الكلام وطردته من مكتبي وهكذا ما وهذا ما كان ينبغي أن أفعله، نعم، قلت له نعم كلنا مسلمون. وكل مسلم يجب ان يطبق الاسلام عباده وتنفيذا للاوامر، لكن ليس كل مسلم عالما بالاسلام ومتخصصا بالاسلام. في المسلمين من وفقهم الله فتعلموا وتخصصوا في هذا العلم وتفرغوا له. وفي المسلمين من لم يتفرغ، لكن كلنا مسلمون. قال لا رهبانية في الإسلام، نعم لا رهبانية في الإسلام، وليس في الإسلام رجل دين تمام، بمعنى أن كل مسلم يجب أن يطبق الإسلام، هذا معنى ليس في الإسلام رجال دين. كل مسلم إن كان موظفا، إن كان عاملا، إن كان وزيرا، إن كان ضابطا، إن كان أي مهمة كانت مهمته التي أقامه الله عليه، ينبغي أن يكون ملتزما لدين الله. ما دام أنه مسلم ينبغي أن يكون ملتزما بأوامر الله سبحانه وتعالى، مطبقا لأحكامه. أما العلم فهذا شيء آخر. كما أن الناس يعودون في أمورهم الدنيوية إلى أصحاب الاختصاص، كذلك ينبغي أن يعودوا في أمورهم الدينية أيضا إلى أصحاب الاختصاص. نعم، لماذا هذا الأمر إلى هذا الشكل؟ لأنه وقع هذا الذي يقول، أو جزء من هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جمعا فأفتوا بغيرهم. أين هم العلماء يحرسون واحد الإسلام؟ أين هم العلماء الصادقون الأمناء على دين الله يحرسون شرائع الله؟ غابوا ورحلوا ولم يبق منهم إلا النذر اليسير. نعم، وهذا مصداق ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هذا الكلام لا يتعارض مع ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يتعارض هذا مع ذاك؟ لا، كل حديث يسير فيه منحى. هنا الكلام عن العلماء، علماء الشريعة الإسلامية، علماء العقيدة، علماء الدين. أما هناك ما يتعلق لا يزال طائفة من الناس ظاهرين على الحق، فالكلام عن أمثالكم. أناس إن كانوا جهالا سيتبقى سلة من الناس متمسكين بأوامر الله، ملتزمين بأحكام الله سبحانه وتعالى، يضحون بدنياهم في سبيل دينهم. لا يشترط أن يكونوا من أساطير العلماء، لا. الآن نحن في الواقع يرحمنا الله عز وجل، لا يعني بالعلماء، العلماء قلة نادرة جدا، ولكن الله يرحمنا بأناس هم ممن صدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوعا في الأبواب، لو أقسم على الله لا أبر قسمه. الله عز وجل يرحمنا بفضل شباب تركوا غرائزهم وداسوا على شهواتهم وصبروا على الشدائد، لا سيما في هذا العصر، حبا لله واستقامة على أمر الله عز وجل. ليسوا من العلماء الأفلاس، لكنهم يعلمون حاجتهم من الدين، يعلمون كيف يصلون، يعلمون كيف يتطهرون، يعلمون كيف يؤدون شعائر الله عز وجل التي فرضها الله عز وجل عليهم. نحن يعني يكون المفتون فيها مستأجرين لقادتهم. قولوا إن العمليات الاستشهادية عمليات انتحار، يقولون ذلك. قولوا إن الربا لم يعد محرما، يقولون ذلك. قولوا إن هذه العمليات غير جائزة لأنها تقتل مدنيين، نقول ذلك. أكثر العلماء هكذا شأنهم، وهنالك ملتزمين، لا أقول علماء، هنالك من يثورون على هذه الفتاوى، لكن لا لأنهم علماء، لأنهم مسلمون صادقون في إسلامهم، يعلمون أن هذا الكلام لا يتفق مع الدين. الجاهل يعلم أن هذا الكلام لا يتفق مع الدين. نعم، كنت بالأمس القريب في القاهرة في مؤتمر وألقيت محاضرة، وكان ذو قاعدة تعج بعمائل أكثر من 100 عمائل، تبين أنها أعمال طلاب فكين جاءوا من البيت العمائي وناس تخرجوا من الثانويات او هم طلاب على مستوى جامعي او حتى تخرجوا من الجامعة ملتزمين متحرقين على الدين، لكن فضل تحرقهم من اين جاء؟ من صدق التزامهم لا من علمهم، يعلمون انهم يسمعون فتاوى لا صحة لها، يسمعون فتاوى حرفية، يسمعون فتاوى امريكانية، يعرفون هذا. نعم. والباري عز وجل يرحمنا ويرحمهم ويرحم بلادنا بوظيفتهم، بمعنى ان الله يرحم هذه الامة ببقية باقية لا تزال فيها. هذه البقية ما هي هويتها؟ هوية علماء متخصصين؟ لا، تموت. هوية اشخاص صادقين مع الله، هوية اشخاص صابرين على اللأواء على الشدائد. نعم. هوية اناس سبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس يكون القابض فيه كالقابض على الجمر. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام جوابا عن سؤال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان، نعم، يكون القابض، نعم، على دينه كالقابض على الجمر، واحد منهم أجر 50 منكم. قال أحدهم: يا رسول الله، له أجر 50 منا أم منهم؟ يعني أراد أن يتحقق مبالغة، شو له أجر 50 منكم؟ سؤال كبير، واحد منا له أجر 50 من الصحابة. فاقتضى الأمر أن يتحقق أحد الصحابة، قال: يا رسول الله، 50 منا أم منهم؟ قال: لا، 50 منكم، لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. وهذا ما نراه بأم أعيننا في هذا العصر أيها الإخوة. لكن نعود إلى ما نحن بصدد، المصيبة الموجودة ما هي؟ قلة العلم. لا أستطيع أن أقول فقد العلم، لم يفقد العلم نهائيا ولله الحمد، لا سيما عندنا يعني المعاهد موجودة. وأنا هنا لا بد أن أشكر الله عز وجل على أن سوريا فيها من المعاهد الشرعية ما لا يوجد في غيرها، معاهد شرعية آلية كثيرة جدا بحمد الله. لكن هذه المعاهد لم تعد تفرض أساطين العلماء الذين كانت تفرجهم معاهد لهم، لأن المعاهد اليوم أكثر بكثير من المعاهد الشرعية قبل 50 سنة أكثر. ومع ذلك كان العلماء عندك أكثر، العلماء الأجلاء. لماذا؟ لأن كل مسجد كان معهد، مسجد الأموي لا يمكن ان تدخل في ساعة من الساعات الا وتجد كذا حلقة من حلقات العلم، من اول المسجد الى اخره، كذا حلقة من حلقات العلم. نعم، يغشاها طلاب العلم. ما في مسجد من مساجد المدينة بعد صلاة الفجر الا ويتحول الى معهد لدراسة علوم الشريعة الى وقت الظهر. نعم، كان هذا موجود. صحيح عدد المعاهد الان الشرعية اكثر، لكن العلماء الذين كانوا يتبوؤون اعلى مراتب العلم في ذلك الوقت كانوا اكثر. ومع هذا فالخير موجود، ما دامت هذه المعاهد موجوده معنى ذلك ان خدمه الشريعه الاسلاميه مستمره. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل القائمين على امر الشريعه الاسلاميه مخلصين لله سبحانه وتعالى. نعم. فنحن بهذا نكون قد انتهينا من باب فضل العلم والاحاديث التي اوردها الامام النووي في ذلك، ونبدا بعد ذلك في الدرس القادم بكتاب حمد الله تعالى وشكره، باب فضل الحمد والشكر. ونختم درسنا كالعادة بدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى استجابة. أيها الإخوة، أريد ونحن ندعو الله أن نعلم الفرق كما قلت لكم بين الطلب والدعاء. أظن كثير منا سيقول: لا، ندعي دائما، ندعو 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 ولا نجد استجابة. هذا ليس شأن العبد، أنت لا تدعو، إذا أنت تطلب. الطالب ماذا يصنع؟ يقرع باب من يطلب منه قالوا 10 و20 عندما ييأس من نبي هذا العمر ما بيسمع الكلام، خليه يتركه ويمشي ما في فائدة. هذا شو اسمه؟ طلب. أنت آخر وقت الله يعني تدعوه تدعوه تدعوه، فإذا لم تجد استجابة تملل من الدعاء بتقول والله ما في فائدة. نحن لا نفعل، نحن عبيد وظيفتنا أن نلتزم بباب الله، نلتزم وظيفتنا أن نقول يا رب وأن ندعي بالفاقة إلى الله عز وجل، إن أعطى أو لم يعطي هذا شأنه، لكن نحن عبيد نقول يا رب ونطرح حاجاتنا في بابه بانكسار بذل. نحن نثق أنه سيستجيب، نثق، لكن لنفترض أننا دعونا ولم نستجب، نبارح بابه وأي باب يعني إلى أي باب نذهب؟ مثلا اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد على نعمة العافية، اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية، اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، جاءنا إليك أذلاء منكسرين ملتجئين إليك ملتصقين بباب رحمتك مترامين على أعتاب كرمك وجودك. نسألك سؤال عبد لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نسألك سؤال عبد يعلم أن معصيته بيدك تصرفها كما تشاء، نسألك اللهم أن تصرف نواصينا إلى ما يرضيك، نسألك اللهم أن تؤدي عقيدتنا إلى ما يرضيك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تدبر لنا أمورنا بلطفك فإنا لا نحسن التدبير، نسألك اللهم أن تكشف عنا السوء كله بما شئت وكيف شئت، وأن تذهب عنا الهم والغم، وأن تبدل عسرنا يسرا فإنك تعلم ما نزل بنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يعلم ما نخفي وما نعلم، يا من يعلم السر وأخفى، أعط كل منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، حقق لكل منا حاجته بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، أعط كل واحد منا سؤله في نفسه وفي نوله وأهله وأولاده جميعا، يا مجيب السائلين يا مفرج كرم المكروهين يا مجيب دعاء المضطرين، عبيدك ببابك فقراءك ببابك ملتصقون بآثارك، لن نبارح بابك أبدا يا مولانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بتوحيدنا لك وبإيماننا بك وبثقتنا برحمتك وكرمك وجودك أن تعاملنا والمسلمين جميعا بما أنت له أهل، وأن لا تعاملنا بما نحن له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. انصر اللهم عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين، رد عنهم يا رب كيد الكائدين. اللهم إنك تعلم أن أعداءك وأعداء دينك ينتصرون بأمرك ويعتزون بها ويستعينون بها، وعبادك المؤمنون بك الأوفياء بعهدك ينتصرون بك يعتزون بك يستعينون بك. فيا رب العالمين لا تخذل عبادك هؤلاء، يا رب انصرهم، يا رب أيدهم، يا رب وعدك الذي نصرك الذي وعدتهم به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انك قلت في محكم تبيانك ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ونحن عبادك نستغيثك كما استغاثوا، فاستجب يا رب كما استجبت لهم، استجب لنا يا رب كما استجبت لهم. اللهم لئن كان فينا الكثير ممن تاهوا عن صراطك فان فينا قله لا تزال على العهد، لا تزال ملتزمة بهديك، لا تزال سائرة على صراطك، فنسألك اللهم أن الإكرام هب صالحين لصالحين وإن لم يكن فينا صالحا فهبنا جميعا لكرمك ولجودك. اللهم إنك أنت القائل قل كل يعمل على شاكلتي. شاكلتك الرحمة، شاكلتك العطاء، شاكلتك الصبر، شاكلتك الاستجابة. فاستجب اللهم دعانا، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، اغفر اللهم ذنوبنا، طهر اللهم نفوسنا من الأجرام يا رب العالمين. اللهم فرحنا بنصر تكرم به عبادك المقبولين، اللهم فرحنا بنصر تعين به عبادك المظلومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أنك أرحم الراحمين، أنك ترحم الأطفال الذين يتيم والنساء اللائي رمن والأسر التي تحولت بيوتهم إلى قبور يتيم فيها وهم أحياء، نعلم أنك أرحم منا بهم. فنسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تكرمنا بخارقة من خوارق نشرك، بخارقة من خوارق تأييدك يا رب العالمين. أمرك يا رب مهما قضت ومهما ضغط لا تملك من أمر نفسها شيئا أمام قدرتك، أمام قهرك، أمام بطشك. أم إنك أنت القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم إنها قرى ظلمت، اللهم إنها طغت وبغت، اللهم فنسألك أن تأخذها أخذك الأليم الشديد يا من يسمع نجوانا، يا من يرانا ولا نراه. نسألك بإيماننا بك، ونسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بكتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بحبه لك، ونسألك بأي عمل صالح تقرب إليك به عبدا من عبادك الصالح فقد انتهى إلا استجبت دعاء الساعة بما شئت وكيف شئت يا أكرم المسؤول يا أرحم الراحمين يا من لا يغلق بابه أمام أحد. فنحن فقراء ملتصقون ببابك، لن نحيد عن بابك، لن نحيد عن بابك مهما قال الدعاء ومهما قال الرجاء، لن نحيد عن بابك أبدا وإلى أي باب نلجا. هل هنالك باب غير بابك يا مولانا يا رب العالمين؟ نحن فقراء إلا التوحيد فنحن أغناء بتوحيدنا لك، نحن الموحدون لك، نحن المؤمنون بك، نحن الواثقون بكرمك وجودك. فاللهم اجعل من توحيدنا لك شفيعا بين يدي دعائنا ورجائنا، وصلى الله على سيدنا محمد.